الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، يعني هذه رسالة جميلة، يعني برضو بتحمل الأعباء ومهمة جدا من باب ترويح النفس من الخطيب البغدادي رحمه الله، ومكتبته عامرة بمثل هذه الدرر، فواسع التصنيف في أشياء جميلة رائعة لم تطرق إلا من طريقه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذه الرسالة كما ترى هذه اقتضاء العلم العمل للشيخ ناصر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والرسالة طبعا مصنفة الشيخ رحمه الله تعالى دي على الأصل المخطوط هكذا، أدي وجه والوجه الثاني هكذا، وده الحمد لله شرطنا في أي رسالة سالفة، ما بننطق إلا الرسالة التي هي على أصل مخطوط، والحمد لله لتوفيق العمل والمذاكرة فيه. الشيخ هنا رحمه الله تعالى في مطلع هذه الرسالة، الشيخ ناصر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال كلمة جميلة خالص في الفائدة في مطلع الكتاب، بيقول يعني قد يقول قائل إذا كان المؤلف بتلك المنزلة العالية الخطيب، وطبعا شوف قد إيه أحسن القول فيه جدا الإمام النووي في ختام رسالة البيهقي لأبي محمد الجويني في الحاشة اللي قال عنه أخونا الكريم صاحب التعليق على الرسالة، نقع النووي كلاما جميلا في سطرين أو أكثر عن الإمام البيهقي وعن الإمام الخطيب البغدادي ومنزلتهما في المذهب الشافعي بين التصنيف والتحقيق والتنقيح، تمام. فهنا يقول الشيخ رحمه الله الألباني، يقول قد يقول قال إذا كان المؤلف بتلك المنزلة العالية في المعرفة بصحيح الحديث ومطروحه، سيء الحديث ومطروح يعني الضعيف المرمي، فما بالنا نرى كتابه هذا وغيره، نرى كتابه هذا وغيره من كتبه قد شحنها بالأحاديث الواهية. طبعا ده ليه أنا بقرأ للكلمتين دول، للكلمتين دول إنه للأسف طبعا الكلام ده عند صبري وعند حبايبي من إخواني طالبة العلم، هذا الكلام كلام جيد ورائع. البعض بقى العجيب يقول عملوا الحديث ساعات ايه وضعيفة ايه، ويبدأ الكلام كلام سخيف، ادي الدرقوتني وادي فلان وادي وادي وادي، ويبدأ يغبش بسبب ضعفه وخموله، تمام، واعتمادا على شهرته والبرستيج الاجتماعي، لكن ده كله كلام ساقط لا يعنينا في شيء، ان يقول لك اهو ضعيف ايه وصح ايه وشكو الكلام ده كله، ده في التراوى ما علينا بيه، اهم حاجه انا وانتم هذا التأصيل. فيقول الشيخ كلام الجميل هذا، قال الجواب ان القاعده عند علماء الحديث، ان القاعده عند علماء الحديث ان المحدث اذا ساق الحديث بسنده، ساق الحديث بسنده فقد برئت عهدته منه، لا سيما انه ما وضعش شرط صح، قد يعلق سريعا كما يفعل الدرقوتني في السنن، كما فعل ابن كثير في التفسير له، تمام، يعني وهو يكتب حضراتكم معلومه بيقول لا ما حضرتش في سبه الى اخره، ملوش شرط انه يقول شرط الصحه او اذا كان كذا فكذا الى اخره، وضع شرط تعرف التصنيف ده ماشي على اي اساس، لا الامر مختلف تماما. فيقول ولا مسؤولية عليه في روايته، هو حط لك الإسناد وساب وذكره له، قد يعلم ضعفه ما عنده وقت للإيه للتعليق، لكن جمع وسابه للي جاي بعدين بقى، تمام، ما دام أنه قد قرن معه الوسيلة التي تمكن العالم من معرفة الوسيلة الإسناد رحمه الله، قال للإسناد أهو عرفته واخرت اهو كده رحمه الله، ده كده اداني علم رائع. تمام. طيب قال الا تمكن العالم من معرفه ما اذا كان الحديث صحيحا او غير صحيح، الا وهي الاسناد. قال نعم، كان الاولى بهم ان يتبعوا كل حديث ببيان براءته من واقع يشهد ان ذلك غير ممكن لاحاديث على كثرتها لاسباب كثيره لا مجال لذكرها الان، ولكن اذكر منها اما حتى اضعفها الا بجمع الطرق والاسانيد رحمه الله. وده من مندوحات الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، انه فتح الباب و الدخل جرأة أن تدخل على هذا الشيء وطول النفس في تخريجي وتحقيقي وتنقيحي الأخبار الواردة في والمنثورة هنا وهناك، تمام، لتصفيتها وتنقيحها ووضع اليد على ما ثبت وعلى غير الثابت منها رحمه الله، فاستطرد في هذا العمل. يبقى وده اللي قرره، ده بنشوف الآن الإمام الشافعي و الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى آخره، واللي سلك ابن عبر وأرشد إليه في تمهيد واضح بين، والإمام ابن المنذر كذلك، وهؤلاء قرروا مثل هذه الأمور الصبر والجمع، وإن كان هم يتكلمون بموجب مواقع لهم من أسانيد وما علموه. يجي المعاصر مع هذه المستجدات الأمر في أوسع، اجمع وهاب ودقق ونقح على الطريقة المرضية على هؤلاء عن هؤلاء رحمه الله تعالى. قال فإن ذلك مما يساعد على معرفة عيلة للحديث وما يصح من الأحاديث لغيره، يبقى صح لذاته لغيره حسن لذاته حسن لغيره، المطلب الأربعة اللي احنا حفظناها. ولو أن المحدثين كلهم انصرفوا إلى التحقيق وتمييز الصحيح من الضعيف لما استطاعوا، وده واقع موجود. وأنت بتشوف أدي مستر أحمد، شوف كم ألف، وعند الدارقطني وعندك غيره بقى الامام دقيق العيد وغيره وغيره من الائمه اصحاب الاجيد والمرويات، هقول لك ايه، مكتبه كبيره فيها كل هذه المصنفات. قال لما استطاعوا والله اعلم، قال ان يحفظوا لنا هذه الثروه الضخمه صرف سائرهم الى النقد والتحقيق مع الحفظ والرواية وقليل ما هم، ولكل وجهات هم وليها فاتبقوا الخيرات. ولما كان أكثر الناس اليوم لا معرفة عندهم بالأسانيد ورواتها ولا بالحديث الصحيح منهم الضعيف، رأينا الحديث المرفوع فيه وبعض الموقوف.
الشيخ طبعا خدوا مستند يا شيخنا
المرفوع.
نعم. الصوت بيتقطع يا شيخنا كثيرا منذ البداية في رسالة الخطيب،
ها؟
منذ بدأنا في رسالة الخطيب الصوت بيتقطع كثيرا جدا.
احنا شاحنين البطن يا عم، ده سبب ايه؟ طيب هنا بقى الإمام الشيخ رحمه الله تعالى بيقول ان يبقى التعليق على الاحاديث المرفوعه على قدر استطاعتي وبعض الموقوفات، يبقى هنا وقع في الايه؟ ضيق الوقت والتعليق السريع. طيب الامام راح وصف طبعا المقطوطه الشيخ رحمه الله والاسناد بتاعها، بسم الله، ذكر بسم الله الرحمن الرحيم صفحه رقم 13 الاسناد، نقدر نحكم على الاسناد من طريقين، الطريق الاول حسن والطريق الثاني حسن، يعني نقدر نقول هو اللي هو بدا بيوسف بن خليل بن عبد الله الدمشقي، ده ثقه متقن اللي هو السلسله المؤديه للكتاب يعني، وايضا ابو الطاهر بركات بن ابراهيم القشوعي، ده صدوق، الاول مات 648 والثاني مات 598، الثالث هيكون اللي هو هبة الله ابن أحمد الأكفاني الأنصار الدمشقي، ده مات 524، ده ثقة حافظ، ده الإسناد الأول كده حسن لأجل أبو الطاهر بركات ابن إبراهيم. الإسناد الثاني اللي هو قال يوسف بن خليل بن عبد الدمشقي قال وقال شمس بن يوسف وأخبرنا به أيضا شيخ الثقة، يبقى كده وثقه اللي هو أبو محمد عبد الخالق بن عبد الوهاب بن محمد بن الحسن الصابوني، وده مات 91. والثاني اللي هو أبو الحسن محمد ابن محمد ابن الحسين بن الفراء قال، ده مات 526. قال أخبرنا الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي ابن ثابت البغدادي نضر الله وجهه، اللي هو الخطيب البغدادي رحمه الله، قال نشكر الله سبحانه على ما ألهمنا ونسأله التوفيق للعمل بما علمنا، فإن الخير لا يدرك إلا بتوفيقه ومعونته، ومن يضلل الله فلا هادي له من خليقته، وصلى الله على محمد سيد الأولين والآخرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى من اتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين. ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه يا رب، وإجهاد النفس على العمل بموجبه، انتبه، وإجهاد النفس، النفس أمر بالسوء، وإجهاد النفس على العمل بموجبه، اتعلمت، اعمل على قدر استطاعتك. إذا ما حدش، إذا أنت طالب العلم عملتش من يعمل؟ ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية بطلبه وإجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. هعدها مرات. رحمه الله البغدادي مثلا كام؟ 463 رحمه الله تعالى. يقول وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. الله أكبر. ولذلك في حديث عائشة رضي الله عنه، وإن شاء الله أنا أذكره هنا في هذا الكتاب، وأثر مالك ده قابلني أنا في كتاب معجب من مخرج، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس من الرضا. ها؟ مالك سئل عن السفلة، من السفلة؟ قال من باع دينه بدنياه، باع دينه بدنياه. من سفلت السفلة؟ قال من أرضى الناس بسخط الله. فيعني أسأل الله أن يغفر لي ولكم. وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. وقيل العلم والد والعمل مولود، والعلم مع العمل والرواية مع الدراية. شوف مسلك واحد ماشي خط واحد. العلم والد والعمل مولود، والعلم مع العمل والرواية مع الدراية. نعم يا سبحان الله. طبعا باب العلم قبل القول والعمل، قاعدة البخاري. العلم وسيلة للعمل. شيخ محمد بن زخير، العلم وسيلة للعمل. نعم العلم قبل القول والعمل، ما عندوش يسكت ما يكلمش، لكن ما عندوش وبتكلم ويتبجح. طبعا ده انت هتعمل ايه؟ طول حسب الله نعم الوكيل وخلاص ما فيش فيه شرك. شوف يقول والرواية مع الدراية، الرواية اللي احنا ماشيين عليها، المأثور المنقول اللي هبنا عليه الكلام وابنا عليه العمل، ما عندوش يسكت. عشان يقول الرواية مع الدراية، فك الرواية. وذلك لما سبق قلت ان المحدث او صاحب الرواية او صاحب الحديث او المأثور او الخبر مع الفقه اقوى بكثير من الاثنين، صاحب دراية رواية فقط وصاحب فقه فقط. ده في طريق فوق ودول تحت لا شك، لكن تجمع بين الاثنين بقوة قوة. وذلك لما يجي منعت الراوي، ينعت الراوي ثقة فقيه من اهل الخبر ومن اهل الفقه، بتكلم بموجب مأثور وثق من خلال المأثور، تمام؟ هو الذي قرر في الفقيه له في الأصول له رحمه الله ليس علما بغيرهما ولا بواحد منهما، وده اللي قاله ابن القيم وغيره أبدا، لازم الاثنين له جناحان هيطير بهما مش هيطير بواحد، الجناحين عنده دراية وعنده رواية، بس بغير الاثنين مش هيطير، هيبقى عنده جناح مكسور. قال فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم. مستوحشا، المستوحش يا اخواني هو الخائف. لأدخل في العلم وتعلم العلم بأصوله. قال فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم، ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل، ولكن اجمع بينهما بالاثنين بالاثنين. لما بذكر بقول ان في بناء للطالب وله عطاء، نعم جميل، اياك ان تتغنى بالعطاء وقد ركنت او رجعت او قعدت او تكاسلت عن البناء، البناء لن ينتهي بابه. مع العطاء انت في البناء، هتزداد يوما بعد يوم. اياك ان تغتر بما حصلته، مهما حصلت فانت نقطه، مهما حصلت الى ان تموت. اللغه كده يبقى جاهل ما بينقطع. مع البناء في عطاء، احرص على البناء وانت في العطاء، شيء جميل. ولكن اجمع بينهما وان قل نصيبك منهما. يبقى اللي انت عرفته من الاثنين قوله، واللي ما عرفتوش اسكت، ما تدخلش نفسك في المهالك. خلاصه الكلام، لك حيز اتكلم في حدودك على قد لحافك مد رجليك، ما تدخلش نفسك في امور. انا هديك مثال، عفوا، هنا يوم الجمعه اللي فاتت دي، يعني هو في، يعني هو طبعا هنا هنقول فاتقوا الله ما استطعتم، عندك سددوا وقاربوا، تمام، والا فليسكت. انا بخطبه الجمعه اللي فاتت فكنت اتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا ده يحسن بمجموع الطريقين الوالدين بكلام فيهما، طريق عبيد بن عبد الخطمي وحديث ابن عمر اللي هو من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، تمام. فاستطردت في كلمة من أصبح منكم، دي في حد ذاتها نعمة، وممكن ما أصبحش، أنا ما أقومش. فاستدلت بقول الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها إلى آخره. ولقد حديث عصر المحيسة المرنية في الصحيح وغريم عن حذيفة إلى آخره. المقصود إيه؟ يبدو أن كان في واحد في المجلس قال لي بعد ان هم القاهرة وبرضو صاحب لحية وطب قصير فايه وقع معايا بطريقة يا ليت انه بيسترشد لا ده بينكر تمام ايه وجه الانكار يا اخواني وجه الانكار ان الله الله ويمسك التي قضى يمسك التي قضى عليها الموت. قال لي يا شيخ انت كده انت بعد ما خاب قول انت كده شبهت يعني لو عرض المسألة بطريق استرشادي هيبقى في لطف بالكلام. فلما قال لي كده خلاص يبقى هنا لابد من ايه من وقفة وأمليت عليه ما لم يسمعه من قبل. هو طبعا قصير وأنا طويل تمام هو قصير وأنا طويل. المهم أنا قلت أخي حبيب أنا ما شبهت أنا أكدت على حقيقة أن الله يمسك ويقبل. ودخلت بوقف بقى خرج أبود بإسناد صحيح كالشمس كذا كذا إلى آخره تمام في قول عز وجل وهو السميع البصير فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى سمعه وإلى بصره. قلت له ترى النبي شبه ولا أكد لحقيقة السمع والبصر على قلب قول الرب سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هو سرح طبعا. قلت له وفعل أبو هريرة كما فعل الرسول وفعل أيوب السختاني كما فعل أبو هريرة ايش تقول وبقى حديث دخل بن مسعود وغير القلوب بل اصبعين من اصابع الرحمن والسرباء واشار ايش تقول شبه الرسول ام اكد لحقيقه الصفه الموجوده من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. طبعا هو صدم من الايه من الرص اللي نزل عليه. فطبعا من انت ما عليك بمن انا المهم ايه الكلام بقى اللي بعد بقى كده. فقلت له اخي بارك الله فيك فرق بين ان تسال مسترشد وبين ان تنكر ان تنكر. لا الاول انا لا اعرفك وانت لا تعرفني انت جيت مسجد وبتقول المسجد ده مسجد واعرفه من قديم وايش والكلام ده كله يبقى انت يبقى ما تكونش عجول في الانتقاد. لا خليك حنان كده استفسر الأول قبل ما تقع نفسك في إيه في مثل هذا الشيء. ويذكرني بآخر إنه بيلزمني بجلسة الاستراحة تمام. وبيقول لي يا شيخ بارك الله فيك فين جلسة الاستراحة. فأنا طبعا ما عنديش كلام إن أنا خلاص أنا مررت وطول بيسكو خلاص أجل جلسة ما جيز جلسة الاستراحة بيسكو. طبعا كان اخواني يعلمون طبعا تم هذا كان في بحوث سبقت في بدايه المرتد بروج وهذه مساله فيها ايه فيها بحوث. واظن قد صعد هذا البحث الذي ناقشناه يومئذ اخ من اخواني الفضلاء ام الطلبه نحسبهم على خير الاخ عماد حسن هو الان في سفر فاسال الله ان يبارك فيه. وكان طبعا برنامج جميل وقد قام عليه فضيلة الشيخ أحمد سليمان لكن هذا المشروع قطعنا في شوطا وبعدين كان مدعما ولما قطع الدعم أعدنا لا حول ولا قوة. كان مشروعا رائعا ولو تم لكان مشروعا مذهلا. كان ماشي بقى على الطريقة المرضية في الفقه المقارن كما نرى وتم المناقشة يوم كل أسبوع في مسألة المسائل بمجموعة من الإخوة مجموعات. لكن الحمد لله على كل حال المقصود يا اخواني طبعا الاذان اذن واخونا الشيخ محمد عبد الحافظ دول خلص بقى فنخلص هنقف هنا اجباري عم الشيخ محمد اهو لكن انا اردت من هذا الكلام وهذه المداخله على غير سابق اعداد انه لا تتعجل ابدا في الانتقاد في استرشاد واظن في ادبيات أملاها علي شيخ رحمه الله الشيخ صفا نور الدين بحدة أولا ثم راد خطري بعده. وكذلك الشيخ محمد عباس عباسي برضو نفس النظام وغير هؤلاء مما سبق رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأخذت عنهم وأرشدوني وأدبوني. فعلى كل حال نقف هنا إن شاء الله وللحديث بقية أسأل الله أن يغفر لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام
ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.